عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الوتر في صلاة الليل. الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وأوجبه أبو حنيفة وبعض الحنابلة، واحتجوا لوجوبه بحديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، ثلاث مرات. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه. ويرى الجمهور أن هذه الأدلة صرف دلالتها عن الوجوب حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في كل يوم وليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه. ويتأكد الوتر في حق حفظة القرآن، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن. قال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنها ليست لك ولا لأصحابك. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود والنسائي. قال الإمام أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، ووقته من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر. فعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي. ومن وثق من نفسه بقيام آخر الليل فذلك أفضل، ومن خاف ألا يقوم فأول الليل أفضل في حقه. فعن جابر رضي الله عنه قال: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم، وهو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر صلاة الليل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ومن صلى مع الإمام التراويح حتى ينصرف وقد عزم على صلاة التهجد آخر الليل، قام بعد سلام إمامه ليشفع ركعة الوتر حتى يجمع بذلك بينما القيام مع الإمام حتى ينصرف، وقد ثبت فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وبين أنه سيجعل آخر صلاته بالليل وترا وقد سبق دليله، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأقل الوتر ركعة، وقد روى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. رواهما أحمد ومسلم. ويجوز أن يوتر بثلاث كصلاة المغرب، ويجوز أن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، ويجوز أن يوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، ويجوز أن يوتر بسبع يجلس بعد بتسع يجلس بعد الثامنة، ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم. ويجوز أن يوتر بسبع يجلس بعد السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي السابعة، ويجوز أن يوتر بسبع يجلس بعد السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي السابعة ثم يتشهد ويسلم. وقد ورد بذلك كله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث الخمس ورد في الصحيحين عن عائشة وفي مسلم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبعا أو خمسا أو ترى بهن لم يسلم إلا في آخرهن. وحديث الوتر بتسع في مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وحديث الوتر بسبع يجلس بعد السادسة رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها. قال شيخ الإسلام تيمية في ذلك: والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك، والله أعلم. انتهى. ويسن في الوتر أن يقنت بعد الركوع من الركعة الأخيرة، ويجوز قبل الركوع لمجيء السنة الصحيحة بذلك كله. قال شيخ الإسلام: واختار فقهاء الحديث كأحمد وغيره القنوت بعد الركوع، لأنه أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله تعالى قبل دعائه كما بنيت على ذلك فاتحة الكتاب، حيث أن أولها ثناء وآخرها دعاء، ويدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي. ومن أوتر بثلاث قرأ في الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وإن زاد عليها المعوذتين فقد ثبت ذلك في حديث عائشة وعبد الرحمن بن أبزة. رواه أحمد والترمذي، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه. ومن فاته وتره من الليل قضاه من النهار وشفعه، لأنه لا وتر في النهار، فإذا كان وتره ثلاث ركعات وقضاها من النهار صلى أربعة، وإن كان وتره إحدى عشرة ركعة وقضاها من النهار صلى ثنتي عشرة ركعة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن ليلة القدر. ليلة القدر هي أفضل ليلة في السنة، شهد بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. أما القرآن الكريم فإن الله تعالى يقول فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفيها يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. روى الإمام المفسر بن جرير عن مجاهد رضي الله عنه قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، فعل ذلك 1000 شهر. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل المجاهد. وكونها خير من 1000 شهر يعني أنها خير من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. و1000 شهر تعادل 83 سنة و4 أشهر. وورد في فضلها من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه النسائي. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى تحريها في 10 الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في 10 الأواخر من رمضان، ومعنى يجاور يعتكف، ويقول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. وأرشد صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى تحريها في 7 الأواخر من رمضان. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. رواه البخاري ومسلم. وأرشد أيضا صلى الله عليه وسلم إلى تحريها في الوتر من 10 الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن مجموع الأحاديث يدل على أن ليلة القدر منحصرة في رمضان، ثم هي في 10 الأخيرة منه، ثم هي في أوتار 10 الأخيرة لا في ليلة منها بعينها، انتهى. وقد اختلف الفقهاء في ترجيح 1 ليالي الوتر من 10 الأواخر بكونها ليلة القدر. وأشهر أقوالهم ما يأتي: أنها ليلة 21، وإليه مال الإمام الشافعي، ويدل له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فأصبح صلى الله عليه وسلم من ليلة 21 وقد مطرت السماء فوقف المسجد، ولقد رأيت على أنفه صلى الله عليه وسلم وأرنبته أثر الماء والطين. رواه البخاري ومسلم. ثانيا: أنها ليلة 23، ويدل له حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. وكان عبد الله بن أنيس يقول: هي ليلة 23. رواه مسلم. وعنه أيضا قال: قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23. رواه مالك ومسلم. رواه مالك ومسلم وأبو داود. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان قال: ليلة القدر ليلة 23. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: استقام قول القوم، يعني الصحابة، استقام قول القوم على أنها ليلة 23. القول الثالث أنها ليلة 27. واختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة، وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء، وبه جزم أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه، وحلف عليه. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة؟ قال أبو حسن الفارسي: وذلك ليلة 27، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل ليلة القدر ليلة 27. وروى عنه أحمد قال: ليلة القدر ليلة 27. وعن معاوية رضي الله عنه قال: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. رواه أبو داود. وبه يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قول الرابع أنها متنقلة في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وأرجحها الأوتار. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وأرجح الأقوال أنها في الوتر من العشر الأخيرة، وأنها تنتقل كما يفهم من الأحاديث، وأرجاها أوتار العشر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليلة القدر في الوتر من العشر الأخيرة من رمضان، والوتر قد يكون باعتبار الماضي، فتطلب في 21 و23 و25 و27 و29. وقد يكون باعتبار الباقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى الحديث. فإذا كان الشهر 30 فتكون تلك من ليالي الأشفاع، وهي الليلة الثانية والعشرين، هي التاسعة التي تبقى، وليلة 24 هي السابعة التي تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا وافق ليلة وتر ليلة جمعة كان ذلك من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، لأنه يجتمع فيها فضلان: فضل ليلة القدر وفضل يوم الجمعة وليلتها. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه ميسر عن أحكام ختام رمضان. شرع الله تعالى حسن ختام هذا الشهر وما فيه من الأعمال الجليلة الفاضلة، حيث ختمه بعبادات جليلة هي التكبير وزكاة الفطر وصلاة العيد. أما التكبير فقد ذكره الله تعالى في آيات الصيام، فقال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبر المسلم في ليلة العيد وحين يخرج لصلاة العيد، ويكبر في مصلى العيد حتى يأتي الإمام، ويكبر المأموم بتكبير الإمام، وينصت فيما سوى ذلك إذا خطب الإمام. ويستحب الجهر بالتكبير من غير الأنثى بحضرة الأجانب فتخفيه. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة. وإن زاد: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فحسن. أما زكاة الفطر فقد أجمع العلماء على وجوبها، وسند الإجماع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، متفق عليه. وتجب على من ملكها فاضلة عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وحكمة مشروعيتها يبينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، رواه أبو داود. ولا يمنع وجوبها الدين إلا إذا طلبه الدائن. ويخرج المسلم زكاته وزكاة من يمونه من المسلمين من زوجته وأولاده وقرابته الذين ينفق عليهم وخدمه الذين يمونه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني والبيهقي. وحسن الألباني في إرواء الغليل إسناده. ولا يزكي عن خادمه الكافر، لأنها طهرة للصائم، والكافر نجس لا يطهره إلا الإسلام. ولو عجز عن فطرة من يمونهم بدأ بنفسه، ثم زوجته، ثم أمه، ثم أبيه، ثم ولده، ثم الأقرب من في الميراث. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، كما رواه الإمام أحمد في مسائله التي رواها ابنه عبد الله عن عثمان رضي الله عنه. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في طعام الناس الذي يأكلونه ويدخرونه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، متفق عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر العلماء. والواجب فيها عن كل شخص صاع، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. والصاع النبوي يقارب كيلوين ونصف كيلو من الأرز، ويجوز أن يدفع أهل البيت زكاتهم لفقير واحد، وأن يدفع الواحد زكاته لجماعة من الفقراء، ويجتهد المزكي في إيصالها إلى مستحقها، وهو من يأخذها لحاجة نفسه. وهذا من أهم ما يجب أن ينتبه له المسلم في هذه الأيام، فإن دفع الزكاة عبادة يستحب أن يوصلها المسلم إلى أهلها، فيجتهد في ذلك ويسأل عن مستحقها ويتحسس، ويستحب دفعها لجمعية البر التي تعنى بمعرفة المساكين وتوزيع الصدقات عليهم، فإن التوزيع المنظم المدروس أنفع للفقراء. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديمها إلى الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين. فقد روى البخاري من حديث ابن عمر أن الصحابة كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. ويجوز دفعها لجمعية البر من بداية رمضان، لأن الجمعية لا توزعها على الفقراء إلا قبل العيد بيوم أو يومين وفي ليلة العيد، ولأن الدفع للجمعية ليس بدفع للفقير، وإنما هو دفع للوكيل الذي يوصلها للفقير في وقت الدفع الجائز، والوكالة جائزة في كل وقت. وقد يتأخر التوزيع في بعض الجمعيات إلى ما بعد صلاة العيد بسبب تأخر الناس في إيصال زكاتهم إليها، لأن بعضهم يسمع أن أفضل الأوقات الدفع هو يوم العيد قبل الصلاة، فلا يوصلها للجمعية إلا في ذلك الوقت، ويتأخر بذلك وصولها للفقير. وما ذكره الفقراء في تفضيل وقت دفعها يوم العيد قبل الصلاة لمن أوصلها بنفسه للفقير أو علم أن الجمعية ستوصلها فيه، وما من شك في أن تسهيل أعمال الجمعيات الخيرية ومساعدتها في مهماتها من التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالحق، ولذلك فإن إعانتهم في التنظيم والتوزيع بإيصال الزكاة إليهم قبل ليلة العيد أفضل وأنفع، ولا يجوز تأخير دفعها بعد صلاة العيد، فإن أخرها فهي قضاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، ويجب عليه أن يخرجها فإنها دين عليه حتى يؤديها. أما العبادة الثالثة التي ختم الله تعالى بها هذا الشهر المبارك فهي صلاة العيد، وقد اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى إنه أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وهن النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج والبروز، أمر بإخراجهن لصلاة العيد. ولهذا رأى بعض العلماء المحققين أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم، يجب عليه أن يخرج إليها وأن ليستمع الخطبة ويشارك المسلمين في هذه الصلاة الواجبة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.